أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة بودكاستات انتخابات السودان، التصويت من أجل التغيير، من معهد الأخدود المتصدع The Rift Valley Institute. أستضيف أنا رجاء مكاوي. مشروع انتخابات السودان عبارة عن دراسة قصيرة المدى حول تاريخ الانتخابات في السودان بالتركيز على انتخابات 2010 و2015، بيهدف البحث اللي تنشر في سلسلة من 5 أوراق موجزة وتقرير إلى فحص الدوافع والقيود التي شكلت مسار وعواقب الانتخابات السابقة في السودان. المشروع بيستخلص دروس لإعلام وبرمجة ومناصرة الجهات الفاعلة اللي بتعمل لضمان انتقال ناجح في السودان بعد الثورة. الفترة الانتقالية الحالية في السودان مرتبطة بالانتخابات المقبلة، ونجاحها مربوط بانتقال سلمي وشرعي للسلطة من خلال عملية الاقتراع. ومع كده في شك، لأنه تاريخ الانتخابات في السودان غير مطمئن. الحاجة دي بترجع جزئياً إلى احتمالية استغلال الانتخابات كأداة للحكم الاستبدادي. في السلسلة الصوتية دي بنناقش من بين أمور أخرى النماذج الانتخابية المعتمدة في تاريخ السودان الحديث، وحنناقش برضو الخيارات الرئيسية المتاحة لوضعي سياسات الانتخابات. ضيفنا اليوم هو منزول العسل، أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية وزميل في معهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم، عشان يتكلم لنا عن دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في قيام انتخابات ناجحة. طيب يا دكتور منزول، في الفترة بتاعت الثورة السودانية وما تلاها كان في لغط كتير وعدم قبول من العامة لعملية التسييس والأحزاب السياسية. الحاجة دي بالتأكيد عندها تاريخ طويل ومعقد، لكن في وقت فيه الناس ما قبلانا تسييس عملية الحكم، كيف ممكن الأحزاب السياسية تساهم في قيام انتخابات نزيهة وشفافة؟
شكراً رجاء، يعني سؤال مهم وفي وقته، يعني بتفق معك تماماً أنه في الوقت الراهن أو في الوقت اللي تلا الثورة السودانية والتغيير اللي حصل، يعني في اتجاه قوي جداً وخصوصاً من الشباب في معارضة الأحزاب السياسية، يعني في شعور عام وعارم جداً ضد الأحزاب السياسية. وأنا أعتقد في تقديري الشخصي أنه ده يعني ما مستغرب، أو إحنا ما مفروض نكون مستغربين في الحاجة دي، لأنه لو تذكري الثورة دي لما بدأت والتغيير تم كان في كلام كثير جدا عن أن الفترة الانتقالية يجب أن يتم قيادتها بواسطة تكنوقراط، أشخاص أو شخصيات غير حزبية. لكن طبعا الحصل أنه نتيجة اللي أنا بسميه توازن الضعف بين المكونات المختلفة للفترة الانتقالية سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، حصل أنه الحكومة هي تمت السيطرة عليها بواسطة الأحزاب السياسية، لأنه هذه الحكومة يعني في نظر الكثير من الناس وخصوصا المجموعات الشبابية والنسوية أنها ما نجحت في أنها تحقق أهداف الثورة، تالي ينظر إليها على أنها حكومة ضعيفة جدا. واللي غزى هذا الإحساس أو الشعور أنه هنالك اختلافات كثيرة جدا وسط قوى الحرية والتغيير اللي هي المكون المدني للحكومة الانتقالية، وهذا المكون المدني فيه أحزاب كثيرة جدا أو مكون له أحزاب هي حاليا الحاكمة بصورة فعلية. وبالتالي فشل هذه الأحزاب فغزى إحساس قوي جدا ضد الأحزاب السياسية، كما ذكرت أنه يعني هذا الإحساس هو من الشباب تحديدا وبقدر ما من المرأة أيضا، وأفتكر أنه هم لهم الحق في أن يكون لهم هذا الإحساس والشعور يعني بالغضب من الأحزاب السياسية. يعني المفارقة أنه لا يمكن أن نتحدث عن تحول ديمقراطي من دون أحزاب سياسية، ده ما بيحصل أصلا. وعلى هذا الأساس يعني رغم المشاكل اللي بتواجه أحزاب السياسية، رغم الضعف الباين فيها، ما عندناش يعني حل غير أنه نحاول أن نضغط حتى تقوم هذه الأحزاب السياسية بدورها. يعني ما عندنا حل، لكن قبل أن تكون لهذه الأحزاب السياسية دور إيجابي في عملية التحول الديمقراطي، يجب عليها أولا أن تنظر لنفسها. يعني الأحزاب دي عندها مشاكل كثيرة جدا يا رجال، عندها مشاكل داخلة، يعني ما في تجديد للقيادة، يعني ما فيش تمثيل للمرأة بصورة يعني حتى قريبة للمنطق، ما بتلقي في اللجان التنفيذية أو في اللجان القيادية لهذه الأحزاب ما فيش نساء، ما فيش شباب. بالإضافة إلى ذلك أيضا الملينقاس يعني نجح في أنه يعصب بهذه الأحزاب. هنالك أحزاب كثيرة جدا، تلقى الحزب الواحد منشق لأكثر من 5-6 أجسام، وبالتالي أنا في تقديري الشخصي هذه الأحزاب السياسية تحتاج لشغل كثير جدا بداخلها قبل أن تكون قادرة أنها تلعب دور إيجابي في عملية التحول الديمقراطي في السودان. يعني أول حاجة يجب أن يتم تمثيل الشباب بصورة كويسة، يجب أن يتم تمثيل النساء بصورة كويسة، يجب أن تعقد هذه الأحزاب مؤتمراتها لاختيار القيادات، وللأسف ده ما حاصل. فلكن أنا بالنسبة لي كمراقب أو كأكاديمي متابع للشيء الحاصل في السودان حقيقة منزعج جدا من هجوم القوي جدا على الأحزاب السياسية. يعني لا يمكن أن نتحدث عن تحول ديمقراطي تغيير إيجابي في السودان دون أن تكون الأحزاب السياسية دور كبير جدا أو الدور الأكبر فيه. يعني ما فيش تحول ديمقراطي يتم غير أحزاب سياسية. فبالتالي إحنا كمراقبين وكذلك الأحزاب السياسية نفسها محتاجة شغل كثير جدا، ويجب أن يبدأ هذا الشغل المفروض يبدأ من حسي، لأنه على حسب الوثيقة الدستورية وما نعلم أنه الانتخابات المفروض تكون قريب. يعني حتى إذا كانت الانتخابات ما قبل 3-4 سنين أو قولي 5 سنين، يعني مفروض الناس تحضر هذه الانتخابات. يعني فتحدي كبير جدا، لكن أعتقد أنه على الأقل التغيير اللي حدث يعني أفرز مساحة كبيرة جدا للحريات. الأحزاب السياسية ممكن يعني تشتغل بحرية كاملة في دورة وخارج دورة، وده كان ما ممكن في أحد الإنقاص. فبالتالي الفرص حقيقة كبيرة جدا لهذه الأحزاب السياسية لإصلاح ما بداخلها، وكذلك الفرص كبيرة جدا للشباب وللنساء يكون دورهم فعال جدا في تقويم الأحزاب السياسية، وكذلك في الدفع بأجندة الانتقال إلى الأمام.
شكرا بروفيسور منزول. أنت تكلمت عن دور الأحزاب السياسية في عملية الانتقال السياسي اللي هو دور أساسي، بالإضافة لمشاركتهم السياسية في العملية الانتقالية في الوقت الحالي، هم عندهم دور تاني يصنعوا من العملية الانتخابية أداة للانتقال الديمقراطي من خلال عملية التثقيف الانتخابي. لذات الدرجة تاريخيا عملية التثقيف الانتخابي بترفع نسب التصويت.
شكرا رياء. التثقيف الانتخابي كان غير موجود في الانتخابات الماضية، انتخابات 65، انتخابات 85. طبعا في انتخابات كثيرة تمت في ظل الدكتاتوريات، لكن أنا بالنسبة لي ده غير لا يعتد بها. أنا أتكلم عن انتخابات، أتكلم عن انتخابات البرلمانية تمت في الفترات اللي فيها حكومات مدنية. في وقتها أفتكر كان في حملات انتخابية، لكن ما فيش تثقيف انتخابي بالمعنى المتعارف عليه في الوقت الحاضر على الأقل. يعني الحملات الانتخابية كانت تحدث عنها جاستن في واحدة من التسجيلات الماضية، بتقوم بها الأحزاب نفسها، وكانت بسيطة. في الريف السوداني الأحزاب السياسية بتحرص أنه الرموز الانتخابية اللي بتستخدمها في الانتخابات تكون واضحة بالنسبة للناخب. الرموز هي غالباً بتكون من البيئة المحلية، يعني قد تكون شجرة، قد تكون كارو، قد تكون عربة، قد تكون فانوس إلى آخره من الرموز اللي بتستخدمها الأحزاب السياسية في الانتخابات. وبالتالي التثقيف الانتخابي بمعناه الحديث، بمعنى يعني تثقيف الناس بحقوقهم الوطنية، بحقوقهم الانتخابية، وأنه دواجب من واجباتهم كمواطنين، ما كانت موجودة في الحملات الماضية. وحتى في الأحد بتاع الإنغاس اللي هو طبعا أنا بالنسبة لي أيضا هو أحد ديكتاتوري، يعني مع أنه جرت في الانتخابات أفتكر 3 انتخابات، لكن ما فيش كان تسقيف انتخابي، وإنما في هيمنة وسيطرة قبل الحزب الحاكم. واللي كان بيتم ببساطة أنه كان الحزب الحاكم بيحاول أنه يكسب أصوات الناخبين سواء كان بالحق ولا بالباطل. كلنا نعلم أنه في أغلب الحالات الانتخابات بيكون بصورة صورية، يعني ما فيش تثقيف انتخابي، ما فيش حديث للناس، حديث مقنع يقنع الناس أنهم يشاركوا الانتخابات بصورة ديمقراطية، بصورة شفافة، بصورة نزيهة، وبشكل بيكون مقنع للشخص. يعني أنا لما أمشي للصندوق بالتصويت أمشي عن قناعة، عن معرفة، عن أنه دواجب، وعن أنه هنالك حزب سياسي أو أحزاب سياسية أقنعتني ببرامجة، وبالتالي أنا حصوت لها. يعني ده أنا في تقديري هو الفهم الصحيح لتثقيف الانتخابي. طبعاً التثقيف الانتخابي ممكن يقوم به، ممكن تقوم به الأحزاب السياسية، ولكن أنا في تقديري الشخصي التثقيف الانتخابي شغل أساسي من واجبات المجتمع المدني. يعني هي المناط بها تثقيف المواطنين على انتخابات، لأن هذه المنظمات هي بتخدم المجتمع، هي جزء من المجتمع، وقد لا تكون لها انتماءات حزبية صارخة. طبعاً كإنديفيدوالز أو كأفراد بالضرورة يكون عندهم ولاءاتهم السياسية وانتماءاتهم، لكن كمنظمة مجتمع مدني أفتكر هي المناط بها التصنيف الانتخابي، وأفتكر أنه التصنيف الانتخابي يعني بيقود إلى مشاركة كبيرة ومشاركة فعالة. وواحدة من الكراتيريا أو الضوابط اللي بتخلينا نقول والله الانتخابات يعني مشت بصورة نزيهة المشاركة الفاعلة والكبيرة بالنسبة للناس، يعني إذا كان الفرد شارك بصورة كبيرة فعالية الانتخابات بتكون أكبر، نزاهتها بتكون أكبر برضو. يعني لما يكون الناس يشاركوا بمعدل أكثر من 70% هنا ممكن نقول ببساطة أن الانتخابات كانت انتخابات كويسة، لكن إذا كان نسبة المشاركة أقل من 30 فبالتالي هنالك مشكلة، وأنه ما فيش شغل كثير، ما فيش شغل يعني جيد تم في مجال التصنيف الانتخابي. أنا في تقديري الشخصي أنه الأحزاب السياسية لها دور في التصنيف الانتخابي، لكن الدور الأكبر في التصنيف الانتخابي بيقع على عاتق منظمات المجتمع المدني.
كويس شديد يا دكتور منزول، أنت تكلمت جزئياً على عن القضية بتاع تضارب المصالح برضو، كيف ممكن نضمن إنه السجل الانتخابي حقيقي بالذات مع ضعف البيروقراطية في السودان وتفشي الفساد؟
شكراً رياض، سؤال مهم جداً. يعني واحدة من المشاكل الكبيرة جداً اللي تمت في السودان وخصوصاً في عهد النظام البائد أن السجل الانتخابي فيه مشاكل كثيرة جداً، يعني ممكن يكون في تكرار للأسماء، ممكن يكون في ناس هم يعني ما بيحق لهم التصويت تلقى أسماءهم نازلة في السجل الانتخابي، ممكن يكون هنالك أجانب نازلين في السجل الانتخابي، فبالتالي كان مشاكل كبيرة جدا. وأحيانا أنت يعني اسمك مفروض يكون في حي أو في دار انتخابية محددة بتمشي وبتلقى اسمك رغم أنك أنت مسجل، وده يعني بيقود إلى أنه في ناس كثيرين بيفقدوا الفرصة في أنهم يدلوا بأصواتهم، يعني وانت بالتالي بتحرم شخص من حقه الانتخابي. اول حاجه يعني واحد من الاشياء اللي يحمد عليها انه في السودان تم تطبيق نظام السجل المدني، وده فيه اي سوداني بكون عنده رقم مميز مفروض يتكرر، اللي هو زي الناشونال سكيورتي نمبر اللي يعني متعارف به في اغلب الدول. ده نظام يعني اذا تم ضبطه افتكر انه بيكون بيمثل قاعدة أساسية جداً لنزاهة السجل الانتخابي، لكن ده ما كفاية براه. واحدة من الأمور المهمة جداً اللي بتأثر بصورة مباشرة سواء كان سلباً أو إيجاباً على السجل الانتخابي هو الجسم اللي بيدير العملية الانتخابية. يعني في السودان في زمن الإنقاص المفوضية القومية الانتخابات هي لا قومية ولا أي شيء، يعني الحزب الحاكم وقتها هو الذي يعين أعضاء هذه المفوضية، وطبعاً بعينهم ب كراتيريا محددة حتى يضمن ولاءه. فإحنا ما بنضمن نزاهة المفوضية القومية إلا ما يتم تشكيلها بطريقة نزيهة أصلا. ويمكن أنا في تسجيل سابق مع بروفيسور جاستن تحدثت عن أهمية وضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في الجسم المناط به إدارة العملية الانتخابية، لأنه ده برضو بضمن أنه القوائم الانتخابية السجلات الانتخابية ما يكون فيها تلاعب، يكون فيها بس الناس اللي بيحق لهم التصويت، يكون فيها السودانيين، ويكون أي شخص اسمه مفروض يظهر في الدائرة الانتخابية اللي مفترض يصوت فيها. السجل المدني أفتكر يعني قاعدة مهمة وأساسية وخطوة ضرورية جدا، وضمان نزاهة الأجسام التي تدير العملية الانتخابية حتى يعني نضمن نزاهة التسجيل، وأيضا يجب نشر كشوفات الناخبين قبل فترة كافية جدا حتى وإنه أي شخص يتأكد تماماً من أنه اسمه موجود. وفي السودان لأنه الناس بتعرف بعض يا رجاء، يعني ممكن بسهولة الناس تكتشف إذا كان في أسماء هي غير صحيحة أو ما مفروض تكون في المنطقة المحددة. يعني أنا مثلاً في حقنا يمكن بعرف أغلبية الناس اللي عندهم حق التصويت، لأنه في السودان العلاقات الاجتماعية يمكن تكون يعني قوية جداً، فبالتالي الناس بتعرف بعض ومن السهولة جداً معرفة أما إذا كان الشخص المعني هو بيتبع لهذه المنطقة أو لا. وأيضا هنا برضو منظمة المجتمع المدني مهمة جدا، ولجان المقاومة، لأنه هم ديل بيعرفوا الناس، فبالتالي بالإضافة إلى الجهات الرسمية هنالك أيضا يعني مهمة رقابية لمنظمة المجتمع المدني وحتى للمواطن العادي له الحق أنه يمحص في هذه الأسماء. وعشان ده كله يتم وينجح يعني بالضرورة كشف السيلة الانتخابية يجب أن يتم قبل فترة كافية جدا من الانتخابات، وده عكس اللي كان بيتم في زمن الإنقاذ، كان بينشروا السيلة الانتخابية الليلة وبكرة التصويت بيبدأ، فما بيكون في مجال للناس أنها تنظر في هذه الكشوفات وتتأكد أنه يعني الأسماء الموجودة هذه هي أسماء حقيقية وبحق لها التصويت.
شكرا بروفيسور منزول. بتذكر في التقرير اللي كتبتوه بتاع المشروع البحثي نفسه، مشروع انتخابات السودان، وبرضه في التسجيل الأول عملته مع بروفيسور جاستن، اتكلمتوا عن عملية الشورى، إنه في مناطق في السودان ما بيتم الانتخاب بالطريقة بتاعت إنه one voice one ballot، يعني شخص لكل صوت لكل شخص، إنه بيتم في المناطق دي عملية بتاعت شورى بينتخبوا بها شخص واحد وهو اللي بيمثل. هل بتفتكر إنه ده حل لمشكلة بتاعت ضعف إمكانيات لتسجيل وتغطية الأفراد في المناطق المختلفة، ولا هل هو أداة لعملية بتاعت فساد؟
طبعاً يعني الوضع المثالي أنه يكون one person one vote كما قلت، ده أنا في تقديري الشخصي هو الطريق المثلى لضمان عملية انتخابية نزيهة جداً. المثال اللي ذكرتيه هو أنه بيكون في طريقة تانية لاختيار الناس. طبعاً الشاهد في العملية الانتخابية أنه يكون في اتفاق حول شخص، إذا كان الناس كلها اتفقت سواء كان عن طريق الصوت الواحد للشخص الواحد أو أي طريقة تانية لكن في كونسنسس حولها ما في مشكلة. لكن إحنا لاحظنا أنه في زمن الإنقاذ أدخلوا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وده يعني الناس كلها بتجمع على شخص واحد. طبعاً ده ممكن ننظر له من مداخل مختلفة، يعني مدخل ممكن يكون نعم في شخص مجمع عليه من الناس والناس كلها قالت خلاص نحن we are going to vote for this أو نعطي أصوات من هذا الشخص، طبعا that's fine. لكن كمان برضو من الجهة الثانية يعني في ناس عندهم الباور، عندهم السلطة، عندهم المال، ممكن يأثروا على آراء الناس الآخرين، ممكن يأثروا على قرارات الناس. الحكاية دي قد لا تتم بطريقة مثلا، قد تتم عن طريق التخويف intimidation، قد تتم عن طريق الابتزاز، يعني في شخص عنده نفوذ ممكن يهدد الناس بشيء وبالتالي يحصل على أصواته وبالتالي ده قد يقود إلى فساد. ولهذا السبب أنا كما ذكرت في بداية الكلام أنه الوضع المثالي أنه أي شخص يكون عنده فوت ويكون secret ballot، يعني ما مفروض أي شخص يعرف أنك أنت صوتت لمين لأنه ده حقك. فأنا في تقديري الشخصي مع تسليمي بأنه يعني دي قد تكون واحدة من الحلول لبعض المناطق في السودان، لكن الوضع الأمثل أنه يكون فيه أي شخص عنده فوت واحد ويكون سكرت بلد حتى نكفل باب احتمالية الفساد والتأثير على رأي الناس.
شكراً بروفيسور منزول. سؤال أخير، نحن جايين على انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، في رأيك شنو الدور المفروض تلعبه منظمات المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية؟
طبعاً يعني منظمات المجتمع المدني واحدة من الأدوار الأساسية اللي ممكن أو اللي يجب أن تقوم بها هي تقويم الإعوجاج. ولهذا السبب يعني في البوليتيكال ثيوري أو النظرية السياسية بينظر المجتمع المدني أنها هي الضلع التالت، عندك الحكومة، عندك السوق، عندك منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني هي بتقوم من الإعوجاج السياسي. هي ليست أحزاب سياسية لكن دورها أنها تؤليرت أو تنتقد الممارسات الخاطئة لجهات المختلفة سواء كان أحزاب سياسية أو حكومات. ولهذا السبب لا بد من دور المجتمع المدني، لا يمكن الاستغناء عنه، indispensable بالضرورة. وإحنا ذكرنا أيضا في بوست يعني في بودكاست سابق أنه المجتمع المدني يجب أن تلعب دورها في كل السايكل بتاعت الانتخابات، يعني من بداية البروسيس لحد النهاية حقتها، من بداية التسجيل في السجل الانتخابي المجتمع المدني المفروض يلعب دور، مروراً بالحملات الانتخابية وحتى الوصول إلى البالوت ديت يوم التصويت، وبعد ذلك تتابع حتى الفرز بتاعت الأصوات. فلأنه هي هذه المنظمات بتمثل جهات رقابية، يعني زمان كان في الفترات السابقة كان الإعلام هو بيمثل جهة رقابية، ولكن الإعلام طبعا كلنا نعلم أنه قبل ظهور السوشيال ميديا الإعلام كان إعلام حكومي، أو حتى إذا كان ما حكومي الدولة تسيطر عليه بطرق مختلفة، فما كان عنده أي إمكانية أنه يلعب دور يعني إيجابي. لكن في عصرنا الحالي والفضاء مفتوح وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام بقى صوت قوي جدا. بالإضافة إلى ذلك، منظمات المجتمع المدني يمكن أيضا أن تستفيد من الانفتاح الإعلامي، من وجود هذه المواعين المختلفة اللي بتمكنها من إبراز صوتها خصوصا في عملية في العملية الانتخابية. فبالتالي المجال مفتوح بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، الفرص كبيرة جدا، ويجب لا نغفل عن حقيقة أنه هذه المنظمات بيتم قيادتها بواسطة الشباب والنساء، ودي العناصر مهمة جدا يعني في الثورة السودانية وفي المرحلة الانتقالية. حاليا الناس اللي بي the movers and shakers زي ما بيقولوا هم الشباب والمرأة. فبالتالي حقيقة في فرص كبيرة جدا لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دور إيجابي جدا في العملية الانتخابية، حتى بأنه نحصل على عملية انتخابية نزيهة وشفافة والمشاركة فيها فاعلة جدا.
شكرا بروفيسور منزول، ده كل اللي عندنا له وقت الليلة. تابعوا حلقتنا الجاية والأخيرة اللي بتشتمل على مناظرة بين بروفيسور منزول وبروفيسور جاستن حول المستقبل الانتخابات والحكم الديمقراطي في السودان. شكرا لكم، أنا رجاء من الريفت فالي إنستيتيوت. بلدي يا حبو أبو جلابي تم إنتاج هذه المدونة الصوتية كجزء من مشروع انتخابات السودان، وهو برنامج أبحاث سوداني تابع لمعهد الأخدود المتصدع الريفت فالي بتمويل من المجلس البريطاني. وقد استضفت أنا رجاء مكاوي وحرر ديفيد مافي.